يقولونه ذلك ويرجعون إليه فيه، فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين، حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع ويجتنبون المضار، لكن الشفاعة لمن يأذن الله له فيها. قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقالت طائفة من السلف: أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة، فبين الله أن الملائكة والأنبياء لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا، وأنهم يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر، فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات، فهو كفر بإجماع المسلمين. وقد قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ومثل هذا كثير في القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق فقدر وسوى، كل ما خلقه على حسب إرادته وقدرته، وجعل من عباده سعيدا وطريدا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مضى في الدرس الماضي أن الرسل وساطة بين العباد وبين ربهم، يبلغونهم أمره ونهيه وخبره وما أراده منهم، وأنه لا بد من هذه الوساطة، ولهذا صار الإيمان بهذه الوساطة أحد أركان الإيمان الستة. من لم يؤمن بذلك فهو من حطب جهنم، وهذا أحد أقسام الوساطة. أما القسم الثاني فهو ما ذكره في هذه الآيات وفي هذا الفاصل، حيث قال: وإن أراد بالوساطة أنه لا بد من وساطة في جلب المنافع ودفع المضار، يعني في السؤال بين العبد وبين ربه وفي التعبد، لأن العبادة تصدر من العبد لأجل طالب النفع ودفع الضر، فهو بحاجة إليها، الرب جل وعلا غني عن ذلك، لا يحتاج إلى عبادة العباد ولا تزيد في ملكه شيئا، وإنما العبادة لهم، إذا عبدوا فهو حظهم ونصيبهم وبه سعادتهم، وإذا لم يعبدوا الله فلا بد أن يعبدوا الشياطين حسب المظاهر التي تظهر لهم، ثم هم مطرودون عن الله جل وعلا، مبعدون وفي العذاب خالدون. فإن أراد، يعني السائل الذي يسأل، يقول إنه لا بد للعباد من وساطة بينه وبين الله، فالسؤال مجمل، قد يراد به حقا وقد يراد به باطلا، فلهذا قسمه هذا التقسيم، قال: إن كان يريد بالوساطة الرسل فهذا حق والإيمان به واجب ولا بد من اعتقاد ذلك، لأن العباد لا يصلون إلى الله ولا يسمعون كلامه ولا يخاطبهم، لا بد من الخطاب بواسطة، وقد أخبر الله جل وعلا عن هذه الواسطة في كتابه آيات كثيرة كما سبق، والواسطة تكون من الملائكة وتكون من البشر، ولكن وساطة الملائكة إلى الرسول، إلى الرسول البشري، وأما الرسول البشري فوساطته بين بني البشر وبين ربهم جل وعلا. وهذه الوساطة محدود أمرها، وهي في التبليغ، تبليغ أمر الله فقط، ليست في جلب المنافع ولا دفع المضار، ولهذا قال: وإن كان يريد بالوساطة أنه لا بد من وساطة في جلب المنافع للعباد ودفع المضار عنهم، مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم، يسألونه ذلك يرجعون إليه فيه، فهذا من أعظم الشرك، يعني أن هناك من الشرك ما هو دون هذا. وقد أخبرنا جل وعلا أن شرك المشركين هو بطلب الوساطة فقط، وإلا فهم يعلمون أن الله جل وعلا هو المالك لكل شيء والخالق لكل شيء وبيده تصريف الأمور، فهو الذي يحيي ويميت وهو الذي على كل شيء قدير، هذا يعلمونه، يعلمون الكفار تماما، وهم يؤمنون بهذا، ولكنهم يقولون لا بد لنا من وساطة تتوسط إلينا لأننا نحن مذنبون كثير الذنوب، هناك عباد لله جل وعلا مقربون إليه، فنحن نتوسط بهم حتى تكون إجابة الدعوة أقرب. هذا هو حقيقة شرك المشركين، وليس فيهم من يقول إن الأصنام أو المعبودات من البشر أو من الملائكة إنهم شركاء لله جل وعلا في التدبير والخلق والملك والتصرف، ولم يفوه أحد من البشر بأنه شريك لله أو أنه هو الله إلا بعض أفراد شذاذ طغاة، وعلموا من أنفسهم وعلم الخلق منهم أنهم كاذبون، مثل فرعون النمرود الذي قال لإبراهيم أنا أحيي وأميت، وهي مغالطة في الواقع، فلهذا قال له إبراهيم إن كنت صادق فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها المغرب، يعني عكسها، إذا كنت رب العباد وأنك تتصرف، فبهت الذي كفر، لأن مقصوده بكونه يحيي ويميت كونه جبار طاغ في العباد يأمر أن يقتل هذا ويأمر أن يترك هذا، فزعم أن هذا إحياء وإماتة. وأما فرعون فهو طغى في هذا الأمر وقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وقال في موسى وإني لأظنه كاذبا، فنوه على السدج وعلى أشباه الأنعام الذين يتبعون كل ناعق تمويها لا ينطلي على عاقل، فقال لوزيره يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، هل يمكن يصدق عاقل أو يبني بناء حتى يصل إلى السماء يطلع؟ إنما هو التمويه. ولهذا إذا جاء من هو بيده السلطة على الناس فإنهم يستمعون له ولو قال عكس الواقع تماما، لهذا قال دعوني أقتل موسى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى هو الذي يظهر الفساد وهو يظهر الصلاح، فهكذا دعوى الطغاة دائما بهذا الأسلوب بهذه الطريقة، يدعون أنهم مصلحون وهم المفسدون، فهذه الدعاوي لا تنطلي على عاقل أصلا. ولهذا لما أدركه الموت ورأى الحقيقة قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فقال له الملك الآن، يعني بعد ما عينت الموت وانتهت حياتك ما يفيدك الآن، ما يفيد لأنها انقطعت الحياة وانتهت، كما قال صلى الله عليه وسلم تقبل توبة التائب ما لم يعاين، يعين الملائكة ويعين الموت. فلما جاء الحق أذعن وأقر، مع أنه في قرارة نفسه يعلم أنه كاذب، كما أخبر الله جل وعلا بأنهم جحدوا آيات الله، جحدوها وقد استيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا في الأرض. ولهذا يقرر العلماء أن الكفر غالبه كفر الجحود والعناد، لأن الرسل جاءت بالبينات، جاءت بالآيات الواضحة التي لا خفى فيها، المعافاة الكفرة عاندوا وكابروا كما هو واضح في قصص القرآن وفي أما كفر الشك فهو قليل، وكذلك كفر الإعراض كثير وهو غالب كفر الناس اليوم. كفر من على الأرض اليوم أكثره كفر إعراض، أعرضوا عن الأمر عن الحق عن الهدى ولم يلتفتوا إليه، واشتغلوا في دنياهم عما خلقهم الله جل وعلا له، فهذا يسمى كفر الإعراض، لأن آيات الله جل وعلا واضحة وجلية في كل ما ينظر الإنسان إليه، فلو نظروا في عقولهم في أفكارهم التي وهبهم الله إياها لعلموا أن العبادة يجب أن تكون لله، وأن العبد خلق لذلك، وأن هناك جزع لا بد منه، ولكنهم لم يلتفتوا. ثم جاءت الآيات التي أنزلت على الرسل مثل القرآن مؤيدة لهذا، فالأدلة متضافرة ومتساعدة على ذلك، فالذي مثلا ينصرف عن هذا الأمر ليس معه أي دليل، وإنما هي العادات وتقليد الآباء فقط، لهذا تنتهي حجتهم إلى هذا. إذا جادلتهم الرسل فقال إبراهيم عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، الجواب ما فيها، أن وجدنا آباءنا هكذا فعلوا فقط، هذا جوابهم، وجدوا آباءهم فقط. وهكذا اليوم إذا رأيت الظلال مثلا وقلت لهم مثلا كلمتهم قال العلماء لا يقولون كذا وكذا، العلماء يقولون كذا، كبارنا ساداتنا هكذا يقولون هكذا، وقد يكون هذا عند بعض الناس كثير، إذا قلت له اتق الله لا تفعل كذا وكذا قال لك الناس كلهم يفعلون هذا، ايش معنى هذا الكلام كل الناس يفعلون هذا؟ يعني أنه يقتدي بالناس ويتبعه ولا يلتفت إلى الدليل أو الذي يقول له الذي يرشده، ولا يريد ذلك، قال أنت بس أنت اللي تقول كذا، الناس كلهم على خلاف هذا. فهذه نفس حجة الكفار، إن وجدنا آباءنا على أمة يعني على ملة ودين، وإن على آثارهم مقتدون، فهم ليس لهم أي دليل، وإنما هو التقليد الأعمى ومتابعة الكبرى والعظماء. لهذا إذا كان يوم القيامة يتبين لهم الحق ويقولون ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، وهم كلهم ملعونون التابع والمتبوع وكلهم في جهنم، لأنهم عطلوا عقولهم وأفكارهم ولم يلتفتوا إلى آيات الله جل وعلا التي أنزلها على رسله، وكان جزاؤهم ذلك. ولما ذكر الله جل وعلا الأمم من أولها إلى آخرها قال كلما دخلت أمة في النار لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلم، الأول والآخر كلهم مضاعف لهم العذاب. فهم يزعمون أن الأمم السابقة هي التي أضلتهم لأنهم اتبعوها، والواقع أنهم لم يلتفتوا إلى أمر الله وما خلقوا له، وإنما قلدوا أولئك تقليدا أعمى اتبعوهم. لهذا يقول فرعون لموسى فما بال القرون الأولى، يعني الأمم السابقة لماذا كفرت؟ يعني صارت حجة، اتباع القرون الأولى هي الحجة فقط. فهكذا التقليد الأعمى يؤدي إلى عذاب الله جل وعلا، وهم يستحقون ذلك. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ما الذي جعلهم لا يسمعون ولا يعقلون؟ هو التقليد فقط والعناد والكبر. لهذا يقول إن المنافع والمضار يطلب جلبها ودفعها من الذي بيده الخلق والأمر كله، وله الحمد كله، وله العبادة كلها، لا يجوز أن يكون منها شيء لغيره. فمثلا طلب النفع والجلب هذا عبادة، وابتغوا عند الله الرزق، أمرنا بابتغاء الرزق، وكل أمر يأتي من الله فامتثاله عبادة، وكذلك كل نهي يأتي من الله فاجتنابه خوفا من الله عبادة، عبادة يتعبد بها الإنسان ويثاب عليها. والإنسان خلق ضعيف، فهو بأمس الحاجة إلى جلب المنفعة ودفع المضرة، ولا يستطيع الحياة إلا بهذا. وجلب المنفعة ودفع المضرة كل واحد منها له سبب. هذه الأمور الأربعة أمر ضروري إذا نظر الإنسان بعقله، يعلم أنه بأمس الحاجة إلى ما ينفعه، وبأمس الحاجة إلى ما يدفع عنه الألم والعذاب، لا يستغني عن هذا بحال من الأحوال. وجلب المنفعة له أسباب، ودفع المضار المؤلمة المؤذية له أسباب. فإذن تكون الأمور أربعة: نافع وضار، وسبب إيجاد النافع، وسبب لدفع الضار. فهل هذه الأمور يملكها الإنسان؟ الواقع أنه لا يملكها، وإنما هي بيد الله جل وعلا، فيجب أن يطلبها من الله. وبهذا يتبين أن الإنسان لا بد له من العبادة، وإن لم يعبد فهو معذب في حياته وبعد مماته، لأن النفع والضر بيد الله، والتصرف والملك كله بيد الله. لهذا أمرنا الله جل وعلا بذلك، وقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة لله، ويجب أن يستعين الإنسان عليها بربه، وكذلك دفع الضر بيد الله. ويجب أن يطلب العبد من ربه جل وعلا ذلك ويسره له. يتبين الأمور كلها، الأمور الأربعة كلها بيد الله جل وعلا. العباد إنما هما عباد، فإذا كانوا كذلك فلا بد لهم من عبادة الله. فعبادة الله أمر ضروري، الضرورة إليه أشد من الأكل والشرب، أشد من الضرورة من الأكل والشرب الذي إذا فقد مات الإنسان، لأنه لو مات بدون عذاب لكان الأمر سهل، ولكن إذا مات وهو قد فقد العبادة فهو معذب عذابا لا ينقطع. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله هنا: وإن أراد السائل أو الذي يدعي أنه لا بد من وساطة بين العباد وبين ربهم أن هذه الوساطة لأجل جلب النفع ودفع الضر، مثل طلب الرزق وطلب الصحة وطلب الولد وطلب النصر وطلب السعادة وما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز أن يكون إلا من الله، لأن هذا عبادة لا يطلب من المخلوق. لا تذهب إلى مخلوق تقول ارزقني وإلا أصلح قلبي وإلا اجعلني صالحا أو ارزقني ولد أو ما أشبه ذلك. وقد انحرف كثير من الناس فأصبحوا يطلبون هذه الأشياء من المخلوقين الذين هم مثلهم بل أقل منهم مقدرة، لأن أكثرهم يطلبها من الأموات، والميت لا يستطيع أن يجلب أي نفع ولا يدفع أي ضر، بخلاف الحي الحاضر فإنه يستطيع أن يفعل شيئا مما هو قد أقدره الله عليه فقط. فإلا صلاح القلوب وحياتها بيد الله جل وعلا، وكذلك جلب الأرزاق وغيرها. وإن كان الأسباب قد تكون معبودة ومعتمد عليها، الأسباب الظاهرة العادية التي جعلها الله أسبابا، مثل طلب الرزق، طلب الرزق له أسباب متعددة، بعض الناس يعتمد على هذا السبب ويقول أنا فلان بن فلان وأنا الذي أستطيع أن أعرف وجوه التجارة وأستطيع أن أتصرف فيها، وهو في الواقع لا يستطيع، وإنما هي أمور يسرها الله له جل وعلا وجحد ذلك وكفره، فسوف يحاسبه الله جل وعلا على ذلك. فالإنسان ضعيف. ولهذا نقول مثلا بعض الناس نسمعه يقول يوصي ابنه ولا غيره يقول اعتمد على نفسك لا تعتمد على أحد، وهذا تعليم للضلال في الواقع، تعليم للضلال. الاعتماد يجب أن يكون على الله، فمن اعتمد على نفسه فقد اعتمد على ضيعة وضلال. ولهذا كان سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه يقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد سواك، اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وإلى عورة. فلا بد للعبد في اعتماده على جلب النفع، سواء نفعا دنيوي أو أخروي، على ربه جل وعلا، يطلبه منه ويعتمد على ربه في ذلك، وهذا هو الإخلاص وهو التوحيد. التوحيد توحيد الطلب، أن يكون الطلب مطلوبا من واحد وهو الله جل وعلا. والعبد لا بد أيضا أن يكون عبدا لواحد، عبدا لله، ما يكون عبدا للمظاهر، عبدا لنفسه لشهواته، عبدا لهواه، عبدا للشيطان، عبدا للدنيا، فإنه يتشتت ويهلك ويذهب. والرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة والخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. التعاسة تدل على الشقاء، فهذا إما أن يكون دعاء ودعاء المصطفى مستجاب، أو يكون خبر وخبره صدق وحق. تعس وانتكس وكيف العاقل يكون عبدا للدينار والدرهم والخميلة والخميصة؟ تصور أنه يسجد لها ويركع ويدعوها، يقول أعطيني كذا وانفعني بكذا، كلا، هذا لا يقع، وليس هذا المقصود. وإنما المقصود أن يعمل بهذا، أن يكون عمله لأجل ذلك، عمله لأجل تحصيل الدرهم والدينار والمنافع والمناصب وغيرها. فإذا كان عمله ذلك فقد عبدها، فهو عبد لها. ولهذا جاء مقابله، مقابل هذا العابد لهذه الأشياء، قال بعد ذلك في تمام الحديث: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. لماذا يذكر هذه الأشياء؟ لأنه خامل، يذكرها لأنه مشغول في طاعة الله عن أمور الدنيا ولا يلتفت إليها، لا يتقرب عند الرؤساء والكبراء ويقول انظروني وانظروا مكاني، أنا اللي يفعل كذا وكذا. عمله لله يخفيه عن الناس، ثم إذا قام بالعمل قام به بصدق. ولهذا ذكر هذه المواطن التي هي من أشد المواقف في سبيل الله: الحراسة والساقة. الساقة آخر للجيش، لأن الأعداء غالبا يتخطفونه من آخره، لأن الآخر الغالب أن يكون ضعيف ضعفا. فإذا كان في هذا المقام قام به بما يلزم، وكذلك في الحراسة، فالحراسة من أشد ما يكون، يقوم بها بما يلزم، ومع ذلك إذا احتاج إلى شيء من أمور الدنيا فاستأذن على من بيده الأمر ما يؤذن له، لأنه ما يعمل لوجوه الناس، عمله لله جل وعلا. وكذلك إذا شفع، احتاج إلى شفاعة تكون طاعة لله، ما يشفع لأنه ما يعمل من أجل هذا، وإنما يعمل من أجل ربه جل وعلا. فهذا يقابل ذاك، يقابل عابد الدرهم والدينار والخميلة والخميصة. وهذا من المثاني التي تشبه مثاني القرآن، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحي يشبه كلام الله جل وعلا. فالمثاني أن يأتي بهذا ثم يأتي بمقابله، مثل أن يأتي بذكر أهل الجنة ثم يأتي بذكر أهل النار، أو يأتي بوصف الجنة ثم يأتي بوصف النار، وهكذا. هذا يقول الشيخ رحمه الله: هذا من أعظم الشرك، من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين، حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجلبون بهم المنافع ويجتنبون المضار. فهذه عبادتهم في الواقع. هم يقولون: نعلم أنهم ليس بأيديهم شيء من الملك، ولا عندهم شيء من الخلق والتصرف، وإنما هم عباد مقربون، أو أنهم أقل ما يقولون ليس لهم ذنوب، مثل الشجر والحجر، يقول ليس لها ذنوب، فنحن نتوسط بها حتى تقربنا إلى الله، يعني تشفع لنا. هذا الواقع، هذه عبادتهم. فأصبح الشرك محصورا في طلب الشفاعة، وهو أصل الشرك، ولا يزال على هذا الأمر، طلب الشفاعة، طلب الوساطة، التوسط بين العبد وبين ربه في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. وإن اختلفت المطالب
اختلفت يعني الأسباب التي يقوم بها الإنسان لأجل ذلك، فالمعنى واحد لا يختلف. ولهذا بيّن الله جل وعلا ذلك غاية البيان. ثم الشفاعة التي قد تكون حجة لهؤلاء، لأنهم إذا قيل لهم هذا الشرك قالوا أنتم تنكرون الشفاعة، تنكرون شفاعة الرسول. يقال لهم الشفاعة لا تكون شفاعة إلا إذا كانت بيد الله ويأذن بها وتكون لمن يرضى الله عنه، أما شفاعة تطلب من غير الله فهي شرك وإن سميت شفاعة، أو شفاعة يعتقد بأنها تقع ولو لم يرضى الله فهي شرك وإن سميت شفاعة، لأننا مقيدون بأمر الله جل وعلا ونحن عباد لله جل وعلا، وقد أخبرنا الله بذلك، فوجب علينا أن نؤمن به ونصدقه ونتبعه، وإلا كنا ضلال. لهذا ذكر قول الله جل وعلا: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. هل بقي شيء من المخلوقات؟ السماوات والأرض وما بينهما. وهنا جاءت التثنية: وما بينهما، والمفروض أن يقول وما بينها، لأن السماوات عدد والأراضين عدد، ولكن لما كان الذي نشاهده الأرض والسماء فقط خطبنا بهذا، قال وما بينهما يعني السماء والأرض، ولا ينافي كون السماوات سبع وفي ما بين السماء وأخرى مسافات هائلة شاسعة جدا وهي مخلوقة لله، فدخلت في هذا، دخلت في التثنية في هذا. فمعنى ذلك أن جميع المخلوقات لله جل وعلا، ومنها من في الأرض ومن في السماء من عقلاء وغير عقلاء فهم مخلوقون. إذا كانوا مخلوق كلهم خلق لله جل وعلا، فكيف يطلب من المخلوق؟ المخلوق مثلك، ضعيف مثلك، يطلب مثل ما تطلب أنت، وبحاجة مثل ما تحتاجه أنت، وعنده من الفقر مثل ما عندك من الفقر، وإن كان بعض الخلق أقدر من بعض، ولكن في الواقع كلهم فقراء إلى الله، وكلهم يخافون عذابه إن لم يقوموا بما يوجبه الله عليهم عذبهم الله جل وعلا. وأعظمهم الملائكة، وأعظم الملائكة حسب ما علمنا جبريل عليه السلام، لأنه هو أقرب الملائكة إلى الله، وهو الذي يبلغ عن ربه جل وعلا. الملائكة والرسل، ومع ذلك هو من الخوف بمكان تشاهده الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب به إلى السماء السابعة، وشاهدته كالحلس يرتعد من خوفا من ربه جل وعلا. وكل من كان بالله أعلم كان له أخوف، إنما الجهل هو الذي يحمل على الأمن من عذاب الله جل وعلا. لهذا قال: الله الذي خلق السماوات والأرض، فإذا كان خلقها فهي ملك له، وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الشاهد من الآية قوله ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، وهذا كثيرا ما يأتي في القرآن من دونه، تعبدون من دونه وما لكم من دونه، ومعنى من دونه يعني غيره، ما لكم غيره شيء، لا شفيع ولا ولي. الولي هو الناصر، يعني ليس لكم ناصرا وليس لكم شافعا. فإذا إذا زعم أن له شافع أو ولي ماذا يكون؟ يكون كذب، كذب خلاف ما أخبر الله جل وعلا. وهكذا المشركون فهم كذبة، ولهذا يذكر الله عنهم بلفظ الزعم، زعم الذين كفروا، زعموا، قل ادعوا الذين زعمتم. فالزعم يطلق على الكذب، انه بل هو اكذب الحديث. فالولي هو الناصر الذي ينصر مولاه، والشفيع أقل منه، أقل من الناصر. فليس للعباد ولي غير الله ولا شفيع. فتبين بهذا أن الأمر بيد الله والشفاعة بيد الله، وأنه لا أحد يملكها. ولا ينافي هذا إثبات الشفاعة، لأن الشفاعة أثبتت على خلاف ما يعتقدها المشركون، وهي شفاعة يأمر الله جل وعلا الشافع أن يشفع في معين يعينه الله، ويشفع في فلان، يشفع في كذا فقط. يكون الأمر كله يرجع إلى الله. ولهذا سبق أن العلماء عرفوا الشفاعة بقولهم الشفاعة هي إرادة الله رحمة المشفوع له وإظهار كرامة الشافع، هذه حقيقته، هذه حقيقة الشفاعة، إرادة الله رحمة المشفوع له وإظهار كرامة الشافع. يتبين أنها لله، كما قال الله جل وعلا أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يعني يكون شفعاء وهم بهذه الصفة. ثم قال جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا، فهل خرج من هذا شيء؟ الشفاعة لله جميعا، فلا شيء بيد المشرك إلا الإفلاس والخسارة، نسأل الله العافية. وهذا يدخل فيه الرسل والملائكة والمؤمنون الذين يسمون أولياء وجميع الخلق، ما يخرجون منها، كلهم لا يملكون مع الله شيئا. هل هناك دليل يدل على أن الشفاعة التي يدعيها الكفار أو المشركون القدامى والمحدثين، هل فيه دليل يدل على ذلك؟ هل فيه دليل شرعي أو دليل عقلي يدل على ذلك؟ ليس معهم إلا حكايات مكذوبة وأوهام يتوهمونها وتزينها لهم الشياطين، أو أحاديث كذب موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجب أنهم يتمسكون بالمنامات وبالحكايات التي يضعها سدنة القبور وعباد الدنيا، ويدعون ما هو واضح جلي من كتاب الله ومن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا قيل لهم اطلبوا الشفاعة من الله قالوا أنتم تسيئون الظن وتتنقصون الرسل والأولياء. الذي يأمر بعبادة الله عندهم يتنقص الرسل، لأن عندهم الرسل الرسول والولي شريك لله جل وعلا في جلب المنفعة ودفع المضرة. وهكذا يكون الأمر معكوسا عندهم، نسأل الله السلام. ومن يضلل الله فلا حيلة فيه ولو أتيته بكل آية لا يؤمن. وهذا أيضا من أدلة أهل الحق بأن العبادة يجب أن تكون لله، فالإنسان لا يملك شيء إن لم يطلب جميع المنافع من ربه فهو ضال. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. لماذا قدم الولي في الآية الأولى وفي هذه الآية على الشفيع؟ لماذا؟ لا، ما هو هذا، لأن الولي هو الناصر، والناصر يعني أمكن من الشفيع، فليس للإنسان لا ناصر ولا شفيع. الشفيع أقل من الولي، أقل من الولي درجة. الولي المقصود به هنا الناصر، وليك هو الذي ينصره. والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. معنى أولياء بعض في النصر، تناصرون على الحق، والمنافقون بعضهم من بعض، وبعضهم والكفار كذلك. ولهذا بيّن الله هذا في آخر سورة الأنفال بيانا واضحا، فأخبر أن المؤمنين يجب أن يكون بعضهم أولياء بعض، ولكن المؤمن الذي لا يهاجر ما لكم من ولايته شيء، ومع ذلك إذا استنصركم في الدين وجب عليكم أن تنصروه. هذا كان في قبل فتح مكة، فلما فتحت مكة قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ثم ذكر أن الكفار بعضهم أولياء بعض، ثم قال: إلا تفعلوه تكن فتنة وفساد كبير. وش الذي ما نفعله؟ إن لم نتولى المؤمنين ونعتقد ونقطع ولايتنا من الكافرين يكون فساد وفتنة، فساد في الأرض وفتنة كبيرة. فالمقصود أن الولي أتم من الشفيع، أتم وأقرب إلى من يتولى، أما الشفيع فهو أقل. ولهذا قدم في هذا. والآية الأخرى هذه: وأنذر به الذين يخافون. ما هو النذارة؟ ما هو الإنذار؟ وأنذر، الإنذار هو الإعلام بالمخوف، الإعلام بالشيء الذي يتوقع حصول الخوف منه، شيء متوقع يعني عذاب قريب. أنذر به يعني أنذر بالقرآن الذين يخافون وقوع العذاب. فمعنى ذلك أن القرآن ليس نذيرا لكل أحد، نذيرا لمن؟ لمن يخاف. أما الذي لا يخاف لا يبالي، فليس نذيرا له. ولهذا يقول المفسرون، بعض المفسرين على هذه الآية: ليس كل عباده عاتب، وإنما عاتب المؤمنين. المؤمنون هم الذين ينتفعون بذلك، هم الذين. لهذا قال: انذر به الذين يخافون. هل معنى هذا أن القرآن ليس حجة لكل على الناس كلهم؟ حجة، ولكن المنتفع به من هو؟ المنتفع الذي يخاف أن يحشر إلى ربه. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا، والحشر هو الجمع، والمقصود به الجمع بعد النفخ الصور، النفخة الثانية، نفخة البعث، فهم يجمعون في مكان واحد من أولهم إلى آخرهم. وهذا الذي يخافه المؤمنون، هذا الموقف الهائل الذي يكون مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة قيام وهم قيام، هذا الذي يجب أن يخاف. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ومعنى هذا ما هو كل يؤمن بهذا الحشر، بهذا الموقف، فالذي لا يؤمن به ما يخافه ولا تنفعه النذارة به. وليس هذا الشاهد من الآية، الشاهد قوله ليس لهم ولي، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. من هم هؤلاء الذين ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع؟ المؤمنون الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. فإذا كان هؤلاء ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، فكيف يكون للمشرك ولي وشفيع؟ بهذا يتبين بلاغة القرآن ووضوحه في هذا الأمر، أن الأمر فيه واضح وضوح النهار. ولكن أهل الضلال عن هذا عمي، لأنهم قصدوا شيء لا يريدون غيره، فلا يلتفتون إلى الأدلة الواضحة الجلية. وهو كما قلت لكم، إذا احتجوا قالوا فلان وفلان حكى لنا كذا، وفلان رأى في منامه كذا، وفلان دعا فأجيب، وسأل فأعطي، وهذا كله ليس دليلا، إن الأمر كله بيد الله. وقد يبتلي الله جل وعلا العبد بما يعتقد أنه حق وهو باطل، حتى يضله، حتى يكون ضلاله متناهيا، نسأل الله العافية. ثم ذكر الآية الثالثة، قال وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. سبق أن كلمة زعم أنها موضوعة للكذب غالبا، يعني زعمتم في أنهم يفعون أو يشفعون، فهو كذب، كذب على الله. ويدعوهم، وهذا الأمر الذي يسمى التعجيز، أمر تعجيز، ليس أمر يجب امتثاله، بل ليظهر عجزهم وأنهم أحقر من أن يكون لهم شيء مع الله جل وعلا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وهم الذين يدعون كما يتبين بالآية التي بعدها، أنهم من أهل العبادة الذين يعبدون الله، ولكن يعبدونه لإيش؟ خوفا منه ورجاء لثوابه، فهم فقراء ما يملكون شيء، عباد يعبدون ربه خوفا وطمعا، فكيف تعبدونهم أنتم؟ كيف تعبدون عبدا خائفا، عبدا خائفا ذليلا يرجو أن يسلم من عذاب الله ولا يملك شيئا من ذلك؟ هذا هو المقصود. لهذا قلنا هذه الآية نزلت في من يعبد الصالحين مثل عيسى وعزير والملائكة وقد ذكروا أيضا منهم اللات، لأن اللات يكون كان رجلا صالحا، كان يلت السويق للزيت أو السمن ويقدمه لمن يأتي إليه، فلما مات دفن تحت صخرة الطائف، ثم صاروا يعكفون عندها، فالعكوف عبادة، ويطوفون عليها ويسألونه الشفاعة، يقولون هذا يشفع لنا، فصارت هذه عبادتهم له. وثم صار من أكبر المعبودات في عند العرب في ذلك الوقت. أما اليوم صارت أكبر المعبودات في الواقع أمور أخرى، جاءت أصنام بمظاهر أخرى غير مظاهر الشجر والحجر، صارت أصنام معنوية وقد تكون محسوسة. وكل ما صد عن عبادة الله فهو صنم، ولا يلزم أن يكون الصنم شيئا محسوسا، حجر أو شجر أو رجل، ما يلزم، وكل ما صدك عن عبادة الله وأخذ عملك فهو صنم. ومن المصائب أن يربى الشباب على أصنام من هذا القبيل، فتجد مثلا عباد الكورة الذين تكون حياتهم لها، حتى إنه منهم من إذا غلب فريقه سجد، يسجدون، هذا هي ظاهرة انتشرت الآن، يسجد لإيش؟ انتصار الباطل. هذا استهزاء وسخرية. السجود يجب أن يكون شكرا لنعمة من نعم الله أو دفع مضرة، وتجده يترك الصلاة، يترك أمر الله جل وعلا من أجل ذلك. هذه من أدنى المظاهر التي عند الناس اليوم، وأكثر ما هم عليه عبادة الدنيا، يعبدون شهواتهم ويعبدون الدنيا التي يتحصلونها، تجده مشغولا في هذا ولا يلتفت إلى داعي الخير، إلى صلاة أو غيرها، مشغول في دنياه. هذا كثير بلاد المسلمين وللأسف. أما الكافرون الأمر فيهم واضح. فهذه أيضا من العبادة، وهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، إلى آخره، وهو أمر واضح جلي. فالإنسان إذا لم يعبد ربه عبد غيره، ولا بد. وهذه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، يعني ما يستطيع إزالة المرض الذي يصيب الإنسان، ولا يستطيع تحويله من مكان إلى مكان، وهذا أضعف من الإزالة، بل ولا يستطيع تخفيفه، لأن الأمر كله بيد الله. فإذا كان ما يستطيع هذه الأشياء، فلماذا يعبد؟ لماذا يدعى؟ تكون دعوته باطلة. ثم بين بعد ذلك، قال: أولئك الذين يدعون، المدعوين الذين يسألونه، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني أنهم فقراء خائفون من عذاب الله، والوسيلة هنا المقصود بها القربة، الطاعة. فالوسيلة في كتاب الله وفي أحاديث رسوله هي الطاعات، ليست الوسيلة الوساطة كما يعتقده من يعتقده اليوم. فالأسلوب تغير والاصطلاح تغير عند كثير من الناس، صارت الوسيلة عندهم هي الوساطة التي يتوسطون بها إلى الله جل وعلا، فعادت إلى الشرك، إلى طلب الشفاعة، لأنهم لم يفهموا اللغة التي يخاطب الله جل وعلا بها عباده. فالوسيلة في كتاب الله المقصود بها الطاعة، الطاعات، كل طاعة تكون خالصة لله فهي وسيلة، وسيلة يتوسل بها. أما أعيان الناس فلان وفلان فليس وسائل، إلا وسائل شركية، وسواء جعلت وسائل بذواتها أو بأعمالها فكلها لا تجوز. وإن كانت هذه المسألة صار فيها خلاف، ولكن ما يجوز أن نتبع الخلاف الضعيف الذي لا دليل له. وقد زعم الشوكاني رحمه الله في كتابه الذي سماه الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد، هو في التوحيد يعني، ولكن زعم في هذا الكتاب أنه يجوز التوسل بالذوات، بذوات الصالحين وبأعمالهم. هذا زعم باطل ليس له أي دليل، ودليله يقول ما فيه فرق بين كونك تتوسل بالعمل الصالح أو بذات الصالح، فهي دعوة بدون دليل فترد الدعوة. وكل ما لم يأتي به الشرع ولم يأتي به الرسول فهو مردود، وإن قاله من قاله. والعلماء قد يكون لأحدهم زلة لا يقصدها، وإنما يجتهد في هذا فيكون مأجورا على اجتهاده، والخطأ معفو عنه، ولكن لا يجوز أن يتابع في هذا، لا يجوز أن يتابع. ويحتج بمثل حديث الثلاثة الذين ثبتت قصتهم في الصحيحين، أن ثلاثة خرجوا في مسير لهم فنزل المطر عليهم فأووا إلى غار، والغار الحفرة التي تكون في أثناء الجبل في عرض الجبل، فانهدت عليهم صخرة وسدت الباب، باب الغار، ما يستطيعون الخروج. فقال بعضهم لبعض ما يخلصكم من هذا البلاء الذي حل بكم إلا صالح أعمالكم توسلون بها إلى ربكم. فكل واحد ذكر عملا له، عمله خالصا لربه فانفرجت عنه. فهؤلاء توسلوا بإيش؟ توسلوا بأعمالهم، أعمالهم الخالصة. فلا يجوز للإنسان أن يتوسل بغير عمله، ولكن لو توسل مثلا بالرسول أو توسل بالولي أو توسل بعمل فلان، بعمل زيد، بصلاته أو بصومه، ينفع؟ ما ينفع، لأنه ليس له، عمل فلان لفلان ما هو لك. ومثل ذلك إذا قلت اللهم إني أسألك بحق فلان عليك أو بعمل فلان عليك أو أسألك بجاه فلان، مثله كذلك لا يجوز، جاه فلان لفلان ما هو لك. إذا سألت مثلا من الأمور المشهورة قل نسألك بجاه نبيك، إذا ما أنكرت عليك قلت تنكر جاه الرسول عند الله، قل لا ما أنكره، ولكن جاه الرسول ما هو لك، ولا أمرت أنك، ما أمرك الله أنك تسأل بجاه الرسول، أمرك أن تسأل بإيمانك بالرسول ومتابعتك له، أما بالجاه لا، هذا بدعة من البدع. فهل يكون هذا شرك؟ السؤال بفلان أو بعمل فلان، أن يسأل الله يقول اللهم أني أسألك بصيام فلان أو بصلاة فلان أو بفلان، هل فيه فرق؟ تسأل الله بعمله أو تسأله به؟ وهل يجوز هذا؟ وهل هذا شرك؟ ماذا تقولون؟ هذه من المسائل التي يجب أن تكون معلومة معروفة، لأنها واقعة في الناس كثير. كل هذا من البدع وهو من وسائل الشرك، لأنه عبادة مبتدعة وليس شركا، وإنما هو بدعة، بدعة ضلالة، وهي من الوسائل، وسائل الشرك. إن الله ما أمرنا، ما جعل الله جل وعلا أحدا من الخلق يسأل به ويكون واسطة، هذا من أنواع الواسطات، هذا نوع من الوساطة، وإن كان بعض الناس يسميه وسيلة وليس بوسيلة في الواقع، إنها وسيلة باطلة. الشيخ رحمه الله ذكر في كتابه الذي القاعدة في الوسيلة، في التوسل والوسيلة، وفي غيره كما هو موجود في الرسائل، قسم الوسيلة أو الوساطة إلى ثلاثة أقسام، فاغتر بعض المشايخ في هذا التقسيم وجعل قسما هو من أقسام الشرك أنه ليس بشرك وإنما هو بدعة، وصار ينشر هذا، وهذا التقسيم أنه قال الذي يدعو غير الله لا يخلو، إما أن يكون يدعوه من دون الله ليشفع له أو ليجلب له نفع أو يدفع له ضر، فهذا شرك من أقبح الشرك وأعظم الشرك كما قال هنا، هذا قسم. القسم الثاني يقول أن يدعو الميت ويقول له اشفع لي عند الله، أو يدعو رجل صالح يقول له ادعو الله لي ميتا أو بعيدا غائبا، فيقول ادعو الله لي، ثم قال وهذا بدعة منكرة باتفاق المسلمين، فاغتر بعض الناس بهذا وقال إن هذا ليس بشرك، هذا بدعة وليس بشرك، والواقع أن هذا شرك من النوع الأول، وإن كان أقل من الأول ولكنه شرك، لأن هذه هي دعوة الكافرين المشركين، ولا فرق بين كونك مثلا تقول ادعو الله لي أو اشفع لي، ما في فرق، الشفاعة نفسها دعاء، فلا فرق بين كونك تطلب الشفاعة منه أو تطلب الدعاء منه. احتج هذا الذي فرق وقال لأنه يسمع، وهذا بشرط أن تكون عند القبر، تأتي عند القبر وتقول له يا فلان اسأل الله لي وادعو لي، أما إذا كنت بعيدا عن القبر فهو شرك لأنه لا يسمعك. فجعل الفارق هو السماع، لأنه ثبت أن الأموات يسمعون، وهذه شبهة لا حجة فيها، فسؤال الميت سواء سألته قلت ادعو لي أو اشفع لي لا فرق بينهما، فالمسألة واحدة، والمسألة كلها شرك، هذا وهذا الذي قبله وهذه. القسم الثالث يقول أن يسأل الله به أو يسأل الله بعمله، مسألتنا هذه، فهذه التي هي بدعة وليست من الشرك، والبدعة ضلالة ومردودة لا تنفع. هذه يجب أن نتنبه لها، لأنها انتشرت الآن وصارت تقال بالكتب، والمشكلة متابعة بعض الناس لبعض، إذا ظهر شيء ولم يتبين وضوحا وتوب عليه وانتشر ويغتر بعض الناس به. والشيخ رحمه الله لما جعل الله جل وعلا له قبول عند أهل الحق، كلامه مقبول لأنه مخلص لله جل وعلا يدعو إلى الله، صار بعض أهل الباطل يدخل في كلامه شيئا من الباطل حتى ينطلي على الناس ويغترون به، وبعضهم يكتب كتابات وينسبها إليه حتى يروج ذلك عليهم، كما ظهر كتاب الآن زعم الذي يقول إنه حققه أنه وثقه بكل جملة وثقها من كلامه، وهو خطأ. الكتاب ليس لشيخ الإسلام، كذب عليه، وهو أن الجهاد لا يكون إلا للدفع، لدفع العدو فقط، فإذا سالم العدو لا يجوز أن يقاتل. ويحتج على هذا بقوله: قاتلوا الذين يقاتلون ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، فجعل هذا هو الأصل، وترك بقية الآيات التي بعدها وغيرها. وقوله جل وعلا: إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وقوله جل وعلا: كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. فقوله تقاتلونه أو يسلمون، هل فيه أنهم إذا لم يقاتلون لا يقاتلون؟ الآيات كثيرة جدا في هذا، يزعم من هذا لشيخ الإسلام وهو كذب ليس لشيخ الإسلام. فالمقصود يعني ذكر أنه وضع على الشيخ كتب ووضع عليه كلام ليس من كلامه، ولهذا يقول تلميذه ابن عبد الهادي رحمه الله في وقته، يقول: من يقرأ رسائل الشيخ وكتبه يجب أن يتنبه، لأنه وضع فيها ما ليس منه. هذا يقوله تلميذه ابن عبد الهادي، فكيف في لما تطاول الزمن وانتشر الأمور على. فالمقصود أن الحق يجب أن يقبل ممن قاله، والباطل يجب أن يرد على من قاله، ولا يجوز أن يكون مثلا إنسان إذا أخطأ أن يكون هذا وسيلة الكلام فيه وسبته، لأن هذا مثل ما سبق في الشوكاني رحمه الله وغيره أنهم مجتهدون يطلبون الحق، فيقولون هذا مجتهدون من باب النصح وطلب الحق، فإذا أخطأوا فهم داخلون في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر وخطأه معفو عنه، لكن بشرط أن يكون مجتهد من الاجتهاد، أما أن يكون جاهل فهو مخطئ على كل حال سواء أصاب أو ما أصاب. ما قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني أنهم يتنافسون في الطاعة، كل واحد يريد أن يكون أقرب إلى الله من الآخر، وهذا الذي أمر بالتنافس فيه يعني في طاعة الله جل وعلا والقرب إليه. خلاف في أمور الدنيا فإنه نهي عن التنافس فيها. لهذا يقول: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. كل العلماء هذين الأمرين هما ركن العبادة، هو ركن العبادة، فالعبادة لا بد أن يكون فيها رجاء وفيها خوف، فإذا لم يكن فيها رجاء ولا فيها خوف فهي خالية من أركانها من ركنيها. فإذا سئلت ما هو ركن العبادة تقول الخوف والرجاء. ركن العبادة، العبادة لها ركنان، والركن ما هو؟ ما هو الركن؟ الأساس، الشيء اللي يعتمد عليه، الأساس يعتمد عليه، العمود الذي يعتمد عليه السقف هي أركان، هي الأركان، فهو الأصل في الواقع، الركن هو الأصل. الإيمان له ثلاثة أركان أو ستة، كم له؟ ستة، ولكن التعريف، تعريف الإيمان له أركان من ثلاثة، هذا أيضا مهمة، هذه لأن فيها الخطأ كثير جدا. فالإيمان تعريفه أنه إيش؟ قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، فكل واحد من هذه الثلاثة ركن. فإذا كان كل واحد ركن فماذا يكون؟ إذا فقد واحد منها فقد الإيمان، خلاف اللي يقول إنه شرط، إن العمل شرط، هذا جهل في الواقع. الشرط ما يكون إلا بعد، إلا قبل المشروط. شروط الصلاة متى؟ قبل الصلاة، طهارة واستقبال القبلة والإسلام والنية وغيرها، قبلها ما في داخلها يكون فيها الأركان. لهذا تكبيرة الأرحام، تكبيرة الإحرام وشي؟ ركن. قراءة الفاتحة ركن. فالأركان في نفسه، في نفس الشيء. يعني الذي يقول لك انه شرط هذا خالف حتى الوضع اللغوي. فهذا التعريف هو تعريف اهل السنه للايمان، وهو واضح وجامع ومانع في الواقع. لهذا قلنا الايمان اذا لم يكن مشتمل على هذه الامور الثلاثه فليس ايمان، ليس ايمانا. هذا معنى الخلاف معهم في أهل البدع، يخالفون في هذه، في هذا التعريف. فإذا الإيمان يتكون من أمور ثلاثة، يتكون من أمور ثلاثة، ولا بد من هذه الثلاثة، وإذا فقد واحد منها فقد الإيمان. يتكون من القول، وهو قولك لا إله إلا الله، الذي مثلا يصلي ويصوم ويزكي ويعتقد في قلبه صحة الإيمان ولكن ما ينطق بالشهادة، ماذا يكون؟ يكون كافر، وإذا مات فهو في جهنم في النار. وإذا نطق في الشهادة قال أشهد أن لا إله إلا الله ولكن ما أصلي ولا أصوم ولا أمتنع من المحرمات، ماذا يكون؟ يكون ليس بمسلم، ليس بمسلم. وإذا لم يعتقد صحة الدين الذي جاء به الرسول، فعل قال لا إله إلا الله وصلى وصام ولكن يعتقد أنه ما بصحيح هذا، ماذا يكون؟ يكون منافق، والمنافق في الدرك الأسفل من النار. فلا بد أن تجتمع هذه الأمور الثلاثة عند الإنسان. قال الله جل وعلا: قل ادعوا، يقول إنه يقول ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هذا يعني أن العابد لا بد أن يرجو ويخاف. وإلا يفقد ركن العبادة. فالله جل وعلا أكثر من ذكر الجنة وذكر النار حتى يكون الرجاء والخوف دائما عند الإنسان، حتى يعبد الله جل وعلا يعبده بالرجاء والخوف. ثم قال: إن عذاب ربك كان محذورا. عند من؟ محذورا عند أهل الإيمان، أما أهل الانحراف فهم واقعون فيه، نسأل الله. وقال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، يعني أنكم زعمتم أنهم يستجيبون لكم وأنهم ينفعونكم، هذا الكذب، هذا اللي زعموه وهو كذب. ما بين جل وعلا حقيقة الأمر، قال: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الذي ما يملك مثقال ذرة كيف يدعى؟ ثم قال: لأنه هنا التقديرات، هنا تقديرات أربعة ونفيت في هذه الآية، التقديرات الأربعة كلها، يعني وهي تقديرات عقلية. يقول: المدعو يكون مالكا للشيء الذي يدعى فيه، هذا أمر عقلي، فنفي هنا، قال: ليس لهم، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض. هل بقي شيء؟ بقي الاشتراك. قد يقال مثلا: هب أنهم لا يملكون ولكنهم شركاء للمالك، فنوفي هذا التقدير. قال: وما لهم فيهما من شرك. فماذا يبقي بعد هذا؟ بقيت المساعدة والمعاونة والمظاهرة، فنوفيت. قال: وما لهم، وما له منهم من ظهير، من مساعد أو وزير أو معاون. هذه ثلاثة، ماذا بقي؟ بقيت الشفاعة، فنفيت. قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نفيت هذه التقديرات الأربعة كلها، فبقي الداعي لغير الله مفلس، ليس بيده شيء. وهذه الآية يقول بعض السلف، بعض المفسرين، إنها تقلع شجرة الشرك من عروقها، يعني لم تبقي شيء. ولكن هذا لمن يفهم، لمن يفهم كلام الله جل وعلا، وكلام الله واضح، وإنما يحتاج إلى تفهم وتدبر، وإلا فهو واضح جلي. وكم من القرآن من مثل هذه الآية؟ كثير. قوله: وقال الطائفة من السلف قوم يدعون المسيح، هذا يعود إلى الآية الأولى، إلى قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. قوله: قال الطائفة من السلف، يعني يقصد هذه الآية، أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة، فبين الله أن الملائكة والأنبياء لا يملكون كشف الضر عن الداعي ولا ما هو أقل من كشف الضر، وهو تحويله من مكان إلى آخر. وبين أنهم، أن هؤلاء المدعوين من الملائكة والرسل والأولياء، أنهم يتقربون إلى الله، يرجون رحمته ويخافون عذابه، فهم عباد من عباد الله جل وعلا، فكيف يعبد العابد؟ هذا من الضلال. ما ذكر الأقل. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم. الحكم، الكتاب معروف، الكتاب الذي هو القرآن أو التوراة وغيرها، يعني مثلها، كتاب ينزله عليه. والحكم هي الحكمة والنبوة والعلم، ولكن النبوة عطفت عليها، الحكم يكون هو العلم، العلم والهدى والنبوة. ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي. هذا ما يقع، فالذي يأمر بعبادة الله ما يكون أن يكون ما يكون قد أوحي إليه، يكون شيطان. هذا المعنى. فمن أمر الناس بعبادته فهو طاغوت وليس نبيا وليس وليا. كونوا عبادا لي من دون الله. ولكن هذه استدراك، والاستدراك الذي يكون بعد لكن يكون مخالفا لما قبله. ولكن كونوا ربانيين. الرباني يقول إن هو الذي يتربى على طاعة الله، يتربى بصغار العلم قبل كباره. بما كنتم تعلمون الكتاب، فالرباني هو المعلم، معلم الخير الذي يعلم الناس الخير ويدعوهم إليه، مثل الرسول ومثل من يقتدي به في دعوته. هذا اللي يسمى رباني. ولهذا فسر المفسرون هذا الرباني بأنه من يربي الناس بالعلم النافع والهدى ويبين لهم ويدعوه إليه، يدعوهم إليه. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ثم قال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أربابا جمع رب، والمقصود بالرب هنا المعبود الإله. وهذا من الأدلة على أن الرب يأتي ويقصى ويراد به الإله. أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. تبين أن هذا كفر، أن اتخاذ المخلوق ربا يعني إلها معبودا يدعى ويسأل أنه كفر. والمقصود أن تدعوه لجلب منفعة أو دفع مضرة وقعت أو أمر مخوف مستقبل تخاف أن يقع فيه لك. إذا دعوته لهذا فقد صرت كافرا بذلك، نسأل الله العافية. فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر. فمن جعل الملائكة والأنبياء والسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب، تفريج الكروب وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع المسلمين. هل في أحد يسأل الميت غفران الذنب، إصلاح القلب؟ في أحد ولا ما في؟ كيف يعني هذا؟ كيف يكون عاقل ويسأل هذا الشيء؟ تذكرون شيء من هذا؟ رافضة، نعم واضح هذا فيه، هذا واضح فيه، وعباد القبور واضح فيه. الذي ذكرت لكم أمس في الشعر البردة له قصيدة سماها الهمزية بالاستغاثة بخير البرية، رأيتموها قرأتموها؟ خير البرية استغاثوا به، جعلها في سيرته وفي شيء. ولكن هو يقول بنفسه، يقول: أنشدتها أمام قبر الرسول وأنا مكشوف الرأس. شدها للرسول يعني أمام قبره. ليش ينشدها ومكشوف الرأس؟ وش السبب؟ ها؟ إيه نعم، تذلل. يقول كشف الرأس عبادة، لأنه في يكشف الرأس في الإحرام عبادة لله. فإذا كشف الإنسان رأسه لمخلوق فقد عبده عبادة. وفي هذه الهمزية يقول ذكر يقول في آخرها يطلب من الرسول النصر، يطلب منه الرزق، يطلب منه الشفاء، ثم قال في آخرها: هذه علتي وأنت طبيبي، ليس يخفى عليك في القلب داء. خطب الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول ما يخفى عليه في القلب داء، يطلب منه أنه يكشف العلة ويكشف. هذا السؤال لا يجوز أن يكون إلا من الله جل وعلا، له معناه طلب من مخلوق. الرسول نهى عن هذا لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، ماذا قال له؟ أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. ولا يرضى بهذا صلوات الله وسلامه عليه، بل لما قالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال: أيها الناس، لا يستجرينكم الشيطان، لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها، أنا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. نصح صلوات الله وسلامه عليه، ونهى الناس عن الشيء الذي يجوز خوفا من أن يقع في الذي لا يجوز. هو سيده، سيد الخلق صلوات الله وسلامه، مع ذلك يقول: لا تقولوا هذا، خوفا أن يقعوا فيما لا يجوز. قال: لا يستجرينكم الشيطان. وش معنى لا يستجرينكم؟ يعني لا يتخذكم مطي يركبكم ويجريكم في الباطل. وكثير من الناس صار الشيطان، صاروا مطية للشيطان يجريهم في الباطل، نسأل الله العافية، يعني ارتكبوا هذا النهي. والذي مثلا يقول مثل هذا الكلام يسمونه مبغضا للرسول وجاف للرسول غير محب، فصارت المحبة، محبة الرسول عندهم هي عبادته، صلى الله عليه وسلم. هذا انتكاس وقلب للحقائق في الواقع. هذا مثل ما يقول ابن القيم: صاروا يرمون أهل التوحيد والإخلاص بالعظائم، ويجعلون إخلاص التوحيد يجعلونه منقصة للرسول، تنقص للرسول، تنقص للأولياء، ولا يظهرون عن ذلك. ثم ذكر قال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه، يعني الملائكة. هذا وصف الملائكة، أنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فهذا الخطاب في الملائكة، فإذا قال الملك إنه إله من دون الله فجزاؤه جهنم، نسأل الله العافية. ثم ذكر الآية التي في المسيح، ما ذكر أن الكتاب أولا قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ثم قال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. الاستنكاف ما هو؟ التكبر، التكبر عن الشيء. فالمسيح والملائكة وعباد الله لا يتكبرون عن هذا، بل هذا هو غاية مقصودهم، وهو نعيم قلوبهم أن يكونوا عبادا لله خاضعين ذالين له. وهذا الذي يجب لكل عبد، أن يكون غاية مقصوده ونعيم قلبه الخضوع لله والذل له وعبادته، فهو نعيم في الواقع، ويحرمه من يكون بعيدا عن الله. والملائكة المقربون مثل جبريل ومثل ميكائيل وإسرافيل ونحوهم، الذين ذكر الله جل وعلا: وكذلك حملة العرش والذين يطوفون به يحفون به هؤلاء المقربون عند الله جل وعلا من الملائكة هم خاضعون لله، ذليلون له، يعبدونه أقصى ما يستطيعون من العبادة. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ذكر أن الذين يستكبرونه يعذبهم عذابا أليما. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. وش هو الإد؟ جئتم شيئا إدا، ما هو الإد؟ نعم، تكاد السماوات يتفطرن من هذا القول الذي قلتم إن الله اتخذ ولد. السماوات تكاد تتفطر من عظمته، وتشق الأرض وتخر الجبال هدا. جبال لها شعور ولها عقل يليق بها. ولهذا قال جل وعلا في آية أخرى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وذكر أن الحجارة منها ما يتشقق ومنها ما يخر خوفا من الله، منها خلاف قلوب العباد فإنها أقسى منها الحجارة. ثم قال: إن كل من في السماوات والأرض آت الرحمن عبدا. هذا الشاهد، وإن هذه معناها ما، إن كل من في السماء والأرض عباد لله ذلك. ولكن العبد هنا بمعنى الذي تجري عليه أحكامه وأقداره خاضعا ذالا، وليس العبد ممن يأتي بمن يتعبد يخضع ويذل اختيارا. لهذا نقول العبد ينقسم إلى قسمين: عبد بمعنى معبد مذلل، وهذا لكل مخلوق، كل مخلوق معبد لله مذلل قهرا تجري عليه أحكامه وأقداره ما يستطيع أن يخرج منه. ولكن هذا ما ينفع، هذا يدخل فيه البر والكاء والفاجر والخلق كله، وهو المقصود هنا عبدا يعني معبدا ذليلا تجري عليه أحكام الله. وعبدا بمعنى عابد، هذا الذي ينفع، بمعنى عابد بالاختيار، هو يعبد ربه. هذا الذي جاء في قوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. أما هذا فهو غيره. قال: قد أحصاهم وعدهم عدا، سواء الموجود والذي سيأتي يوجد. فكل المخلوقين من بني آدم وغيرهم قد علمهم الله جل وعلا بأعيانهم قبل وجوده، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فردا يعني وحده، ما معه جنوده ولا معه ماله ولا معه شفعاؤه وليس له أولياء. لكن في هذا الوقت، في ذلك الوقت، تظهر الأمور جلية على ما هي عليه وما أخبر بها، وكل يخضع ويذل ويتبين له حقيقة الأمر. ولكن ما ينفع، لأن النافع هو الإيمان بالغيب، الإيمان بالأخبار التي يخبر الله جل وعلا بها. وقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. الشيء الذي لا يعلمه الله جل وعلا لا وجود له، ليس شيء، عدم. بمعنى ذلك أن الشفاعة لا حقيقة لها، بل هي دعوة، مجرد دعوة، كما أن الآلهة التي يسمونها آلهة لا حقيقة لها، دعوة، مجرد دعوة. ما قال جل وعلا: هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم، يعني ليس لها من الآلهة أي حقيقة، وإنما هي مجرد اسم، والاسم ما تنفع، اسم بلا مسميات لا تنفع، وهذا مثلها. الله جل وعلا يخبر أنه لا يعلم أنها هذه تشفع لا في السماء ولا في الأرض، يعلم أن شيئا يشفع من دونه، فإذا كان لا يعلمه فهو لا وجود له، لا وجود له. هذا من أبلغ الأدلة على نفي الشفعاء من دون الله جل وعلا. وقوله كم ملك من السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، يعني إنها لا تنفع، إذا لا تغني شيء فهي لا، كأنها لا وجود لها. ثم استثنى قال إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء بالشفاعة ويرضى عن المشفوع له. هذا اشتملت على الشرطين، شرطي الشفاعة، الإذن والرضا عن المشفوع له. وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني فيها نفي الشفاعة إلا بإذنه، وأنها لا تقع إلا بإذنه، والإذن هنا المقصود الأمر، أمره. وقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء ومن عباده وهو الغفور الرحيم. ايش الآية التي قبل هذه؟ الآية التي قبلها في آخر سورة يونس، من يعرفها؟ ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر، الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب بمثل هذا، ولو قدر على سبيل الفرض أنه يقع منه ذلك فكان من الظالمين، فكيف غيره؟ كيف غيره؟ فخطاب الله جل وعلا كلامه عام مطلق، ما يخرج منه لا الرسول ولا الملك، كلهم عباد لله جل وعلا تعبدهم، ولو وقع منهم الشرك لعذبه. لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لتكونن من الخاسرين. خاطب ربنا جل وعلا أفضل الخلق بهذا حتى يتبين لنا أن هذا لا يقع ولا يجوز وقوعه أصلا، ولو وقع من أصلح الناس وأحسنهم لكان من المعذبين. فكيف يبقى بعد هذا شبهة لمن يتعلق على المخلوق؟ لهذا قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله، ما أحد يمنع فضل الله عن الإنسان ولا أحد ينفعه بكشف الضر إلا الله جل وعلا. وهذه نظير الآية الأخرى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أفرأيتم يعني أخبروني عن هذه المدعوات التي تدعونها من دون الله، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، هل هن، لماذا جاء الضمير هنا مؤنث هل هن؟ التأنيث يدل على إيش؟ على الضعف واللين، فهل الإله يكون ضعيف ولين ويكون حقير؟ هم يسمونها آلهة، آلهة، آلهة يعني مؤنثة أيضا، أخذوها من الإله من الله تعالى الله وتقدس، وهذا من الإلحاد، من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا. ولما جمعت فينا قال: إن أرادني الله بضر هل هن، يعني آلهتكم، كاشفت ضري، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته عني، يعني تمسك الرحمة ما تصل إلي. قل حسبي الله هو كافيني، عليه يتوكل المتوكلون. يقول مجاهد وغيره لما قال لي أن قل هذا أمر من الله أن يسأله، قل فسألهم فسكتوا، سألهم وامتثل أمر الله فسألهم: أخبرون عن آلهتكم هذه، تعمل كذا وتعمل كذا، فسكتوا. لماذا سكتوا؟ لأنهم يعلمون أنها ما تمسك الرحمة ولا تكشف الضر، فهم مقرون بأن آلهتهم لا تنفع، وإنما يزعمون أنها شفعاء. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الشرك وأن يجعلنا من أهل الإخلاص، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل قوله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم أن الدينار والدرهم صنم، وهل يكفر من عبدهما؟
إنها معبود، هي معبودة، لأن هذا يدل على أن الذي يعمل للشيء يعبد، يعني المقصود العمل، لما هو يعني يسجد لها ويركع، هذا شيء معروف، ولكن سماه عبد، سماه الرسول عبد، عبد مثل عابد الدنيا. كل من العبادة هي استعباد القلب، إذا استعبد القلب شيئا من المخلوقات فهو عبد لذلك الشيء، سواء كان معنوي أو حسي، هذا المقصود. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. السائل يقول: هناك من يقول أن من سب الله يعذر بجهله ولا يحكم بكفره إلا القاضي، وما الدليل على ذلك؟
يقول اسم السؤال.
هناك من يقول أن من سب الله يعذر بجهله ولا يحكم بكفره إلا القاضي، ما الدليل على ذلك؟
الحكم بالكفر ما بيخص شخص بعينه، يعني الحكم بالكفر حكم من حكم الله جل وعلا، حكم الله وحكم رسوله، والحاكم يبين حكم الله في هذا وحكم رسوله، هذا ما يجوز أن نخصه بشخص. والذي يسب الله أو يشرك بالله ما يكون معذورا، بل هو مؤاخذ بفعله، ولكن عقابه يكون بيد ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر بها، أو كل إنسان يعني يقول هذا ارتد فرح أقتله، لا يجوز مثل هذا. والعذر بالجاهل ما هو في مثل هذا، العذر بالجاهل في الأمور التي تخفى، بشرط أن يبذل الإنسان جهده في هذا فلا يصل إلى الحق، فإذا بذل جهده ولم يصل فهو معذور. أما أن يعرض عن الشيء ويرتكبه بدون أي مبالاة، يقول أنه جاهل، هذا ضلال أو جهل، ولا يعذر أحد بذلك. لهذا فقلنا هذا، قال مثل عبد القبر وعبد، يقول أنا جاهل ما أعرف، يقول ما يكفر، هذا كلام باطل. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: متى يصدق على الشخص أنه مستحل للمعصية، وإذا استحلها هل يكفر؟
الناس يطلقون الاستحلال إطلاق اصطلاحي، الذي لا يبالي بالشيء، إذا فعل الشيء بدون مبالاة قالوا هذا مستحل، هذا يستحل كذا، وليس معنى ذلك أنه يستحل أنه يعتقد أنها حلال. الذي يعتقد أن المحرم حلال بعد ثبوت تحريمه بالنص هذا كافر ولا خلاف فيه بين العلماء. وكذلك عكسه الذي يعتقد أن الذي وجد أنه باطل بالنص ويعرف ذلك يكون هذا كافرا بالإجماع. ولكن المقصود بالاستحلال فيما يكون بين الناس هو الأمر الأول، يعني أنه لا يبالي ويستحل، وليس مقصودهم أنه يعتقد حلة أنه حلال. إذا اعتقد أنه حلال وقد ثبت تحريمه هذا لا خلاف في كفره. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: متى يصدق على الشخص أنه يقول بعض طلبة العلم لا تكفر جهال الرافضة، هل هذا الكلام صحيح؟
لا تكفر إيش؟
جهال الرافضة.
إيه صحيح، لأنه مثل ما سبق في الدرس الماضي قلت لكم أن التكفير شيء والكفر شيء، شيء آخر. الكفر يقوم بالشخص الكافر، أما التكفير بغيره، حكم إنسان يحكم، وهذا الحكم يجب أن يكون بالدليل وبإزالة الشبهة. وقبل إقامة الدليل على الذي فعل هذا الشيء وقبل إزالة الشبهة عنده ما تحكم عليه، لأنه إذا تبين له الحق يجوز أن يرجع تحكم بأنه كافر، ما يجوز. لهذا يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بعض رسائله، يقول: أنا لا أكفر الذين يطوفون على قبر أحمد البدوي ويطوفون على قبر فلان. ما معنى ذلك أنهم ما كفار؟ يقول: لا، معنى ذلك أنه لا بد بالتكفير من إقامة الحجة عليهم وإزالة الشبهة، لأنهم يقولون العلماء يرون ولم ينكرون هذا، هذا دليل على أن هذا واجب جائز إن لم يكن واجب، وهم جهال، فلا بد من إزالة هذه الشبهة وإقامة الحجة عليهم. ثم أيضا هذا يدلنا على أن التكفير أمر منفصل عن الكفر الذي يقوم بالإنسان بالفعل غيره، فيجب أن نفرق بين هذا وهذا، لا يلتبس علينا ذا بهذا حتى يختلط الأمر. إذا كثر السؤال عن هذه المسألة أنها يعني واضحة إذا تأملها الإنسان بأشكال. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما المراد بقول شيخ الإسلام ابن تيمية الأسماء والأحكام، وكذلك قوله كفر الاسم وكفر الحكم؟
مراده بالأسماء مثل الإيمان والكفر والفسق والبر وما أشبه ذلك، هذه الأسماء. أما الأحكام أحكام أصحابها، والكافر فاسق مؤمن، هذه الأحكام في النار في كذا، هذا مقصوده. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الرد على من يستدل بتوسل عمر رضي الله عنه بالعباس بجواز التوسل بذوات الصالحين؟
توسل عمر رضي الله عنه ليس بالعباس بذاته، توسله بدعائه، فهذا دليل على إبطال التوسل بالذوات، إذ لو كان بالذات كيف يعدل عن الرسول إلى العباس؟ ولا فرق بين كونه توفي مات أو حي، إذا كان بالذات ما في فرق، فهل يمكن أن يعدل عمر عنه إلى هذا؟ فصار هذا دليل على أن التوسل ليس بالذوات وإنما هو بالدعاء، وهذا واضح، لأنه قال: قم يا عباس فادعوا، وصار عباس يدعو وهم يؤمنون على دعائه. فهذا التوسل الذي قاله عمر بهذا فهو دليل على إبطال دعوة هؤلاء الذين يدعون التوسل بالذوات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ثبت عن بعض الصحابة، فهل يصح التبرك بها في الزمن الحاضر لو وجد منها شيء؟
التبرك بأشياء الملابسة للرسول لبدنه صلى الله عليه وسلم، مثل ثوبه، مثل عرقه، مثل شعره، هذا لا إشكال فيه، هذا أمر ثابت، وسواء في حياته أو بعد مماته إذا ثبت أنه له، فالتبرك به جائز. وهو خاص به لا يجوز أن يتعداه. ولهذا الصحابة ما تبركوا بغيره، ما تبركوا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي، إنما وهو صلى الله عليه وسلم كان يقرهم على هذا، وكان إذا تنخم أو بزق يتبادرون إليها وخذها أكوها على وجهه، وكذلك في وضوءه وكذلك عرقه، فهو خاص به صلوات الله وسلامه عليه، ولا يجوز أن يقاس غيره عليه، فقياسه غيره عليه مع الفارق الذي لا يمكن. ولكن هل يوجد؟ توجد ثيابه؟ يوجد له شعر؟ خلاص انتهت القضية. سؤال عنه مثل هذا خلاص ما له معنى، أمره منتهية. ومثل ذلك الأمور التي لابسها، مثل الشيء الذي يجلس عليه. لهذا لما سئل الإمام أحمد عن التبرك به قال المنبر الذي كان يجلس عليه وتبرك به، لكن المنبر احترق لما احترق مسجده صلى الله عليه وسلم، وانتهى القضية، ما يوجد هذا. والبردة التي كانت يعني يزعمون أن الخلفاء كانوا أيضا توارثونها، بردة كساء كان يلبسه، انتهت، ما عاد له وجود. والآن يزعم بعض الناس يقول أنه يوجد شعر، ما الدليل الشعر أنه شعر؟ هذا دعوة، مجرد دعوة، فلا يصدق مثل هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: وما الرد على من قال إذا جاز التبرك بشعره وعرقه فالتبرك بجسده وقبره أولى؟
لا، هذا كلام باطل. يقول: لا تبرك إلا بالشيء الذي لابس ذاته، لابس شعر. أما القبر فقد نهانا عن ذلك، وقال: لا تتخذوا قبري عيدا، وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا. وحذر صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمور التي يزعم هؤلاء أنها جائزة. هؤلاء مغالطون في الواقع، لا يريدون الحق، يريدون الباطل، والذي يريد الباطل لا حيلة فيه. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: ما هو الراجح في الخلاف في كفر من ترك الأركان الأربعة، الصلاة والصوم والزكاة والحج، أو أحدها مع الإقرار بالشهادة، وهل هناك خلاف معتبر؟
في خلاف معتبر، ولكن الصحيح أنه كافر إذا ترك ركنا من أركان الإسلام، أنه وليس هذا خاصا كما قال شيخ الإسلام بالصلاة، اشتهر في الصلاة. أما قول شقيق بن عبد الله الذي يقول: أدركت الصحابة وأنهم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، هذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، لأن الصحابة بالاتفاق قاتلوا مانع الزكاة، بما قاتلوها إيش؟ وحكموا بأنه كافر، أنه مرتد. ولما تاب من تاب منهم أبى أبو بكر رضي الله عنه يقبل من توبتهم إلا بشرط أن يقروا بأن قتلاهم في النار وقتلنا في الجنة. يعني واضح الأمر في هذا، وهم تركوا ولم يفرقوا بين الذي ترك الزكاة جحودا أو امتنع من أدائها، لأن مثل بني بعض العرب أرادوا أنهم يؤدوا الزكاة لأبي بكر، ولكن منعهم رؤساؤهم، قالوا: لا، ما تؤدون هذه، ما في فرق بين الزكاة وبين الجزية، هذه أخت الجزية، فحكموا بأنهم كفار بهذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: جاء في الحديث: تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، فما الفرق بين الغرغرة والمعاينة؟
لا فرق، لأن الغرغرة معناها أن تصل الروح إلى محل الغرغرة، ولا تزال الإنسان في هذا الوقت إذا وصلت هذه الروح إلى هذا المكان عاين الملائكة الذين يكونون الروح، لأن انتهت الحياة، الموت يبدأ من الرجلين، فأول شيء يموت من الإنسان رجله، ثم يسري في بدنه إلى أن يكون آخر شيء تخرج الروح من حلقه. إذا وصل وصلت الروح إلى كان الغرغرة معناه أن الحياة انتهت، ليس مستقرة، ما في حياة. وفي هذه الأوان يعاين الملائكة الذين يقدرون الروح، فالمعنى واحد، عاين أو غرغر كله سواء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل مراتب القدر الأربعة توقيفية أم هي اجتهاد واستنباط؟
شو؟
هل مراتب القدر الأربعة توقيفية أم هي اجتهاد واستنباط؟ مراتب القدر.
أي ما مراتب القدر؟ مراتب القدر يعني الأربعة شلون توقيفية؟ هذه دلت عليها النصوص، دلت عليها النصوص، فهي توقيفية من هذا الوجه. الاصطلاحية كونها جمعت وجعلت أركان، فالعلم علم الله جل وعلا بالأشياء توقيفي، منين جاء؟ وكذلك كتابته لعلمه توقيفي، أخبرنا بهذا خبر وقوف على النص. وكذلك خلقه للأشياء توقيفي، هو الخالق. وكذلك مشيئته، مشيئته العامة الشاملة كلها توقيفية، يعني فينا بالنصوص، جاءت النصوص بها.
صلى الله عليكم. يقول: الواسطة التي بين الناس هل هي واسطة محمودة، وما هي الواسطة المذمومة، وكيف نتحرز من الوقوع في الواسطة الشركية؟
أول الواسطة الممنوعة الواسطة التي تكون بين العبد وبين ربه، الواسطة بين العبد وبين ربه جل وعلا في طلب المنفعة أو دفع المضرة، لا يجوز أن يكون هناك واسطة، لأن الله جل وعلا علام الغيوب وهو يسمع كلامك ويشاهدك، كيف تجعل بينك وبين واسطة؟ فإذا دعوت تدعوه، فالله جل وعلا استعبد العباد بدون واسطة. أما الواسطة التي تكون بين الخلق مثل طلب الشفاعة، قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا لتؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. إذا جاء طالب الحاجة فالشفاعة مأجور عليها الإنسان، كونك تشفع له عند من يملك الأمر جرد شفاعة هذا مطلوب، وليست هذه الواسطة الممنوعة. الواسطة التي تكون بين العبد وبين ربه جل وعلا هذه التي لا يجوز أن تتخذ، وليس هناك واسطة إلا الرسول في تبليغ أمر الله جل وعلا ودينه. أما واسطة يطلب منها نفع أو شفاعة أو دفع فهذه واسطة شركية، لا يجوز للعبد أن يتخذ شيئا من ذلك.
يا إخوة، سيكون هذا الدرس إن شاء الله الظهر، فسيكون إن شاء الله درس الشيخ عبد الله في الواسطة الفجر والظهر، لأجل إن شاء الله أنه ينتهى من الكتاب في هذه الدورة. جزاكم الله خير على حضوركم وعلى تفاعلكم، جزا الله شيخنا خير الجزاء، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.